أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في شرطية السكة، وقلنا بأنه يوجد عندنا حيثيتان فيما ذكره المصنف وقع فيها الخلاف والنزاع. الحيثية الأولى بالنسبة إلى الدراهم والدنانير التي مسح منها النقش. ذكرنا أن المصنف ذكر بأنه لا يجب فيها الزكاة، سواء بالبركة الإطلاق، سواء كان هذا المسح مسحا بالأصل أو مسحا بالعارض. هذا الذي ذكره صار محلا للكلام ومحل نزاع بين الأعلام. مثلا صاحب العروة في العروة ذكر بأنه إذا كان ممسوحا بالعارض فلا يؤثر هذا في وجوب الزكاة، فمتى ما نقش برحاب الأصل ثم مسح بعد ذلك فقد أفتى بأنه يجب فيه الزكاة. نعم، أما إذا كان ممسوحا بالأصل فإنه أيضا احتاط وجوبا في وجوب الزكاة فيه إذا تعمل به. إذن هكذا ذكر بأنه الممسوح بالعارض جزما فيه زكاة، أما الممسوح بالأصل إذا تعمل به فمقتضى الاحتياط الوجوبي أنه تجب فيه الزكاة، وكأنه في الموردين أثبت الزكاة. غايته أنه في مورد جزم وفي مورد احتاط وجوبان. إلا أنه هذا قول، إلا أنه في قبال ذلك ذهب مثل السيد الخوئي إلى أنه إذا كان ممسوحا بالأصل وبالأصالة فلا وجه لوجوب الزكاة، لأن الدليل الدال على وجوب الزكاة أخذ فيه النقش الدال على المعاملة، ومن الواضح جدا أنه المسكوك الذي هو موضوع وجوب الزكاة لا يشمل مثل الممسوح وإن تعومل به. فالقول بأنه يجب الزكاة في ماذا؟ في الدراهم والدنانير الممسوحة، يعني هذا رفع عن شرطية شنو؟
شرطية
النقش. كانت ما اشترط النقش، هذا ماذا وهذا لا يتناسب القول بأنه ماذا بأنه ماذا بأنه شرط، والروايات دلت على الشرطية كما قرأنا بعضها بالأمس. نعم، بالنسبة إلى المنقوش الممسوح بالعارض الذي هو ممسوح بالأصل، السيد الخوي وافق المصنف، وافق يعني السيد الطباطبائي السيد الماتن، فقال بأن الصحيح أن يقال بأنه متى ما نقش فصار موضوعا لوجوب الزكاة، ولا يشترط أن يكون هذا النقش تاما فيه، يبقى إلى متى؟ إلى آخر السنة أو إلى السنين المتعاهدة. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني بالنسبة إلى الحلي، قلنا بأن هناك حيثية أخرى أيضا وقع فيها النزاع، وهي مسألة الدراهم والدنانير إذا كانت آلة للزينة، لو اتخذ للحلي مثلا. المشهور ذهبوا كما ذهب الشارح أنه لا تجب الزكاة، أنه تجب الزكاة ما دام انطبق عليه عنوان الدرهم والدنانير كونه حليا وتصيره للزينة لا إشكال ولا شبهة أنه يبقي العلم الموضوع، إلا أن السيد الخوي استشكل في ذلك وذكر أن الأظهر هو عدم وجوب الزكاة، وذلك لوجهين. يعني حنا من بحثنا الدراهم والدنانير المتخذة شنو كحلي. الوجه الأول بأنه الدراهم والدنانير المأخوذة كحلي مقتضى كونها دراهم ودنانير يقتضي وجوب الزكاة، صحيح؟ وكونها حلي يقتضي عدم وجوب الزكاة، لما مر علينا أمس في بعض الروايات التي تقول ليس في الحلي شنه زكاته، معنى الروايات يعني ليس في الحلي زكاته. فحينئذ أيهما المقدم من الطائفتين؟ ذكر السيد في الوجه الأول أنه الصحيح أن نقدم لا، يعني هذا يقولون أنه موضوع داخل في كلا الدليلين فيحصل تعارض بين الدليلين في هذا المورد. نعم
له مسمى خاص،
نعم فأما مخص من وجه بين الدليلين، يعني هذا الدليلين يقول النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه مادة الاشتراك بينهما الدراهم والدنانير التي للحلي. الوجه أن النسبة بين الدليلين والخصوص من وجه واضح، صحيح؟ مقتضى الدليل الأول الدراهم والدنانير سواء كانت حلي أو لا، مقتضى الدليل الثاني الحلي سواء كان من الدراهم والدنانير أو لا، فكلا الدليلين يشتركان في مصب واحد في مادة اشتراك وهو الدراهم والدنانير المتخذة كحلي. وذكرنا سابقا في بعض الجلسات أن النسبة إذا كانت هي العموم والخصوص من وجه فلا تصل النمو مباشرة إلى التساقط في مادة الاشتراك، صحيح؟ بل إذا أمكننا أن نقدم أحد الدليلين على الآخر في مادة الاشتراك تعين تقديم أحد الدليلين. السيد هو يقول نحن ندعي أنه في مادة الاشتراك نستطيع أن نقدم دليل الحلي أنه ليس في الحلي زكاتون على دليل شنه؟ على دليل وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير. والوجه في التقديم التعليل الوارد في بعض روايات الحلي كما ورد في صحيحة يعقوب بن شعيب الواردة في الباب التاسع من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الأول، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أي زكاة، فقال إذن لا يبقى منه شيء. يقول لي إذا تزكيته وش بيبقى منها الحلي؟ كل مرة يمر عليك شو تسوي؟ بتزكي كل مرة بتزكي وش بيبقى؟ ما عندنا قاعدة قول المزكى لا يزكى، صحيح؟ كما تقدم. خب عندنا أيضا رواية أخرى لكن ضعيفة السند، خب الواجه الموجودة في الباب التاسع الحديث التاسع، هذه رواية معروفة، هذه في اندباح هناك قرأتهم في الرواية من جهة أن علي بن جعفر كل دائما مر علينا الذكر في قصة دلالة الطريقة عبد الله بن الحسن لا طريقة، يعني لا نص على توثيقه، ولهذا السيد الخوي توقف في الروايات التي ينقلها صاحب الوسائل علي بن جعفر، إلا أنه قلنا بعض الأعلام كالشيخ التبريزي أثبت وثاقة من جهة المعارف. قال سألته عن الزكاة في الحلي قال إذن لا يبقى. خب وش تريد تقول سيدنا الخوي؟ يقول الظاهر من هاتين الروايتين أنه التعليل الموجود فيها ماذا يستفاد منه؟ يستفاد أنه الزكاة إنما تثبت للأشياء التي شنو يصير فيها تتبدل وماذا تتغير وتتصرف ويتصرف بها، فالأشياء التي من شأنها الصرف والتبديل والنقل والتحويل كالنقود والأثمان، هذه أمور تجب فيها الزكاة. أما إذا كان المطلوب في الشيء البقاء فإن هذا الذي المطلوب منه البقاء ماذا؟ هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة. واضح الاستدلالة؟ يقول بركة التعليل: فقال إذن لا يبقى منه شيء، يعني إذا كان الشيء من شأنه البقاء والهدف من أخذه هو البقاء، فحينئذ إذا زكينا لن يبقى منه شيء، يعني كل سنة ستزكي لن يبقى منه شيء. فيستفاد من هذا التعليل أن النكتة، يعني تمام موضوع وجوب الزكاة، هو ماذا؟ هو الشيء الذي يتصرف ويتحول. ومن الواضح جدا أن الحلي التي تؤخذ للتمتع وللزينة ينطبق عليها ماذا؟ تعليل أنها ماذا؟ أنها غير قابلة لشنه؟ أنما أخذت لماذا؟ للبقاء. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذا التعليل يستدعي عدم وجوب الزكاة. وإلا لو زكي الحلي فإنه يؤدي إلى زواله واضمحلاله، ولا يبقى منه شيء بعد سنين، يعني بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، هل سيبقى شيء عند المرأة؟ لن يبقى شيء عند المرأة من هذه الحلي. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره. هناك وجه ثاني، فقط أنا أعطيك عنوان أنت لاحظ كلماته. يقول السيد الخوري أن النسبة بين الدليلين كما اتضح عموم وخصوص من وجه، وما نحن في مادة الاشتراك فإنه هنا نستطيع أن نقدم دليل ليس في الزكاة، ليس في الحلي زكاة، من باب أنه موردنا من قبيل القاعدة: إذا اجتمع دليلان وكان يلزم من تقديم أحدهما لغوية العنوان في الجانب الآخر دون العكس، قدم الدليل الثاني الذي لا يلزم منه إلغاء العنوان الآخر. وهذه القاعدة أشرنا إليها في بعض الجلسات وبينا النكتة فيها، طبقها السيد الخوي في المقام. تطبيقها لو نبينها نقول بيانها في المقام أن يقال بأنه يدور الأمر عندنا بين دليلين: الدليل الأول وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير، والدليل الثاني ليس في الزكاة حليون. الآن ماذا نفعل؟ نقول نحن بين حالتين: إما أنه نقول الدراهم والدنانير، الحلي التي من الدراهم والدنانير ليس فيها زكاة، ماذا يلزم من هذا القول؟ يعني لو أدرجنا هذا مادة الاشتراك، لو جعلنا مادة الاشتراك مندرجة تحت قوله ليس في الحلي زكاة، ماذا سيلزم؟ سيلزم تخصيص أي دليل؟ دليل أنه في الدراهم والدنانير زكاة. تفيدنا مطلب مادة الاشتراك، أعني
الدراهم والحلي
والدنانير ذي من حلي لا يخلو. إما أن ندرج هذا الموضوع تحت الدليل الذي يقول ليس في الحلي زكاة، أو إما نخليه تحت موضوع شنو؟ تحت موضوع الدراهم وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير. نقول ماذا؟ خلنا الآن نفترض، أولا نفترض تارة، هي دائما هالفكرة، تارة نفترض دخول مادة الاشتراك في الدليل الأول، شوف ماذا يحصل، وتارة نفترض دخول مادة الاشتراك في الدليل الثاني ونرى ماذا يحصل من اللوازم. فنقول إذا قلنا أن مادة الاشتراك داخلة في الدليل الأول وهو ليس في حلي زكاة، ماذا سيحصل؟ نتيجة أنه هذه مادة الاشتراك لا زكاة فيها،
مع كونها دراهم ودنانير فيلزم تخصيص الدليل الذي يقول في كل دراهم في كل الدراهم والدنانير زكاة، نقول إلا الحلي، إلا الدراهم والدنانير المتخذ من الحلي. إذن لو أدرجنا هذا الموضوع تحت الدليل الأول غاية ما سيلزم تخصيص الدليل الثاني. خب لو عكسنا، لو جعلنا مادة الاشتراك داخلة تحت الدليل الثاني ماذا سيلزم؟ سيلزم تخصيص الدليل الأول. يعني لو قلنا أن الدراهم والدنانير التي جعلت آلة للزينة جعلت حليان تجب فيها الزكاة، أدرجناها تحت دليل وجوب الزكاة، سوف نقول نأتي إلى الدليل الأول نخصصه، ماذا نقول؟ ليس في الحلي زكاة إلا الدراهم والدنانير. يقول السيد الخوي هنا إذا طلعت وش بقى في ذاك الدليل؟ يبقى أن الحلي، أنك تقول هكذا كأنما مفاد الدليل، الحلي الذي ليس من الدراهم والدنانير لا زكاة فيه، صحيح؟ يقول هل في ثمرة من هذا الدليل صار؟ يقول الحلي لا فرق بين الحلي وغير الحلي، كما أن غير الحلي لا زكاة فيه كالفرس لا زكاة فيه، الكتاب لا زكاة فيه. خب كذلك أيضا الحلي الذي ليس من الدراهم والدنانير لا زكاة فيه، فهل هنا خصوصية للحلي أو خصوصية للحلي صارت؟ عندما تقول بأن الحلي الذي ليس من الدراهم والدنانير لا زكاة فيه، هذه في خصوصية للحلي صارت؟ ما خصوصية؟ يعني كما أنه يثبت عدم الزكاة، كما أنه ثابت عدم الزكاة في غير الحلي، كذلك أيضا في الحلي التي من الدراهم والدنانير، من غير الدراهم والدنانير صار ليس فيها زكاة، فما فائدة عنوان الحلي؟ ما صار هناك خصوصية لعنوان الحلي، صحيح؟ يعني إذا أدرجنا مادة الاشتراك تحت موضوع الدليل الثاني وأوجبنا الزكاة سيلغو عنوان الحلي، لا فائدة فيه، لأنه كما أن الحلي لا زكاة فيها كذلك أيضا ماذا؟ كذلك أيضا غير الحلي لا زكاة فيها، فلكي نحافظ على بقاء العنوان ماذا نستفي من العنوان؟ إذا جي المول إذا الشاعر قال ليس في الحلي زكاة، يشير إلى عنوان خاص، يعني يا حلي من الدراهم واضح الاستدلال؟ أم واضح؟ ما واضح؟
يعني
هل في ثمرة؟ يعني يلزم إلغاء، وش فائدة العنوان الحلي؟ سيد الخوي يقول ما هي الفائدة من القول؟ يجي الشاعر يقول لك ليس في الحلي زكاة.
خب إنه ده توهم، إنه
يا توهم
كل ذهب وفضة مثلا فيه زكاة، ده هذا التوهم مثلا.
خب نقطع أنه السبائك، نقطع أنه السبائك وكذا ليس فيها حلي،
فيبقى غير الحلي مثلا.
يعني يلزم، يعني هكذا دائما إذا أدرجنا مادة الاشتراك تحت دليل ولزم منه إلغاء عنوان الآخر، حينئذ لا معنى للقول بماذا لا، يعني لا معنى للقول بأنه أنا أدرج مادة الاشتراك تحت دليل وألغي العنوان الآخر، صار ماكو خصوصية للحلي. شوف عبارته، هذا نص عبارته، يقول في صفحة 180 المقام، ومنها أن النسبة بين أدلة عدم تعلق الزكاة بالحلي وبين أدلة تعلقها بالدراهم والدنانير، وإن كانت عموما من وجه، إلا أن المعين ترجيح الأول، يقصد عدم تعلق الزكاة بالحلي، إذ لا محذور فيه. لو رجحنا الأول وأرخلنا مادة الاشتراك وقلنا لا تجب الزكاة في مادة الاشتراك إلا تقييد الثاني وحمله على الدراهم والدنانير غير المستعملين في الحلي. يقول وهذا بخلاف العكس، فإذ لو قدمنا الثاني، وش أي الثاني؟ الدليل الذي يقول بوجوب الزكاة بالدراهم والدنانير، وقيدنا أدلة الحلي بغير الدرهم والدنانير لم تبقى حينئذ خصوصية لعنوان الحلي في الحكم بعدم الزكاة. هل في خصوصية أن تقول الحلي لا زكاة فيها؟ ضرورة أن غير الحلي أيضا من غير الدراهم والدنانير لا زكاة فيها. وش فرق بين الحلي؟ يعني كأن المولجي يقول لك الحلي من ماذا من غير الدراهم والدنانير لا زكاة فيها، فيها فائدة؟
كما استثناء
لا لا دقق لا 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 دقق لا لا شوف وش بيقول. يقول يجي المولى يجي يقول لي الحليلة زكاة فيها، انت ببركة التخصيص وش بتقول؟ تقول الحلي من غير الدراهم والدنار، كأن المولى دائما المخصص يفسر، فيصير كأن النتيجة هكذا. المولى كأن من أول أمر يقول لي، يقول لي الحلي من غير الدراهم والدنانير لا زكاة فيها. خب ندري يعني الحلي حتى لو كان من ماذا من 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 ماذا من من غير الدراهم والدنانير لا زكاة فيها، كذلك أيضا ماذا كذلك أيضا غير الحلي. شوف العبارة، يقول وقيدنا أدلة الحلي بغير الدراهم والدنانير لم تبقى حينئذ خصوصية لعنوان الحلي في الحكم بعدم الزكاة، ضرورة أن غير الحلي أيضا من غير الدراهم كالكتاب لا زكاة فيه، فالحلي وغير الحلي سيام من هذه الجهة كذا، فيلزم إلغاء هذا العنوان، مع أن الظاهر الدليل لزوم رعايته وأن له دخلا في تعلق الحكم. يعني المولى عندما يقول الحلي لا زكاة فيه، يعني هناك خصوصية للحلي، هذه الخصوصية للحلي أنت ألغيتها بماذا؟ بقولك أنه مقتضى أنه أدخلت مادة الاشتراك في الدليل الثاني، صار الحلي من غير الزكاة لا زكاة، بل الحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. نقول لا فرق بين الحلي من غير الذهب والفضة وغير الحلي، يعني هذا كلام تأملوا فيه. ولهذا يقول فالأقوى ما اختاره غير واحد من عدم تعلق الزكاة بالدرهم والدنانير المتخذين للزينة، وإن كان الوجوب الذي عليهم هو أحوط، لا إشكال أنه أحوط. هنا في مطلب آخر، مطلب هنا في العبارة يقول، شوف العبارة أمس اللي قرأناها آخر عبارة، يقول ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة. قد يقال أن هذه العبارة من الشهيد الثاني تتهافت مع عبارة أخرى تقدمت، وهو قوله وإن هجرت للدلالة على المعاملة بالخاصة بالكتابة وغيرها وإن هجرت. وش التنافي؟ قوله وإن هجرت في أول ما دخل يقتضي بأنه لا يشترط ماذا؟ المعاملة الفعلية، المدار على وجود ما يدل على المعاملة، صحيح؟ نقش يدل على المعاملة لا يشترط فيه المعاملة الفعلية. وقوله هنا ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، وش يفهم من العبارة؟ قد يقال يفهم من العبارة أنه هذه ماذا؟ الدراهم والدنانير التي اتخذت آلة للزينة، إن أمكن التعامل بها فإنه حينئذ ماذا؟ وجبت فيها الزكاة، وإلا لو لم يمكن التعامل بها فلا زكاة فيها، فيشترط فيها ماذا؟ إمكانية التعامل الفعل. واضح الإشكال؟ فقد يقال أن هناك تهافت بين العبارتين. كيف يقول هنا على وجه ممكنة؟ يقول حتى لو ما كان على وجه ممكنة، حتى لو كانت الآن الدراهم والدنانير التي اتخذت كماذا؟ كآلة للزينة، قلادة للمرأة، قد ماذا؟ قد ما يتعامل بها في السوق، ومقتضى العبارة أنه التعامل بها غير ممكن فلا زكاة فيها، والحال أنه يقول وإن هجرت تجب فيها الزكاة. خب فكيف نحل هذا التهافت؟
أنا تصور التهافت لحين مصر تعرف أنه قوله وإن هجرت يعني هجرت فعلا، ولكن يمكن يعني من شأنها أن يتعامل،
بس يمكن تعامل بها الآن في الخارج ما يمكن، هل التعامل بها على ممكنة أو غير ممكنة؟
ممكن.
كيف يا
مامي سيد؟ لأنه هجرت فعلا، ولكن لو قدر مثلا يتعامل
فحين التعامل بها ممكن الآن؟ التعامل يعني الآن الفلوس المهجورة ما يمكن بها التعامل، إلا عندك تحين فلوس من زمان العباسيين، هل تالي يقال أنه التعامل بها على وجهه ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة، ما يمكن التعامل بها. خب فإذا قلت إذا هجرت مقتضى أنه إن هجرت يعني التعامل بها على وجهها غير ممكنة، كيف تقول هنا لابد أن يكون التعامل بها على وجهه ممكنة؟ وبعبارة أخرى أنه قوله إن هجرت قلنا بأنه ظاهر أنه لا يشترط فيها التعامل الفعلي، وهنا يقول على وجهه ممكنة لابد أنه يمكن أن يستعملها في الخارج، نقول هذا ما يمكن يستعملها في الخارج.
ظاهرا فرق بين ان خش ما دامت يعني ما دامت على صورتها مثلا كدراهم ودنانير، او تحولت صورتها مثلا درهم خرقه الحروف مثلا زائد كثيرة بحيث أنه تغيرت صورة النوعية فصار بعد شيء آخر.
يعني شوف هذا يريد يعني أن يقول بعبارة, يريد أن يقول هكذا في حال التهافت, يريد أن يقول ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة, يعني ما دام يصدق عليه اسم الدراهم والدنانير, لأنه متى ما صدق عليه اسم الدراهم والدنانير صارت التعامل به ممكنة, احترازا عما لو فرضنا أنه لو اتخذ آلة للزينة وارتفع عنه عنوان الدراهم والدنانير, فإنه إذا ارتفع المسمى فلا موضوع على وجوب الزكاة, لأن موضوع وجوب الزكاة هو الدراهم والدنانير. فقوله ما دام التعامل به على وجهه ممكن, يعني ما دام صدق اسم المسمى وإن هجرت ما في مشكلة, يعني قضية الهجران وعدم الهجران. فهنا ليس في صدد بيان أنه هل يمكن التعامل الفعلي أو لا يمكن التعامل الفعلي, في بيان أنه متى, ما في بيان أنه هل انطبق الموضوع أو لم ينطبق الموضوع. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. الشرط الثاني لوجوب الزكاة الحلي, أسف الله الحلي الحول, يعني في الحلي الحول. تقدم علينا فيما سبق أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يشترط في وجوب الزكاة الحول. في باب الدراهم والدنانير يوجد عندنا نصوص, أمس قرأنا نص لا بأس بماذا بقراء, بعطيك مصادر, بقرأ حديثين بس هالروايات كلها في المصدر. في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة, الحديث الأول والثالث والرابع وكلهم صحاح. نقرأ رواية واحدة معروفة صحيحة علي بن يقطين, أمس قرأناها اليوم نقرأها. قلت له أنه يجتمع عند الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال لا, كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة. واضح؟ هي واضحة الدلالة على شرطية ماذا؟ الحول. وما هو المراد من الحول؟ تقدم علينا سابقا صحيح, هو أنه يتحقق الحول بالدخول في الشهر الثاني, الثاني عشر. خب, لأنه ديك الرواية التي تمسكنا بها مو خاصة بمسألة الأنعام, إنما تشمل في جميع موارد الزكاة. خب, الكلام هاي بس قد تقدم أيضا, هل يصح الفرار من الزكاة أو لا يصح الفرار من الزكاة؟ قلنا بأنه يصح الفرار من الزكاة على الأقوى. سيد أخوي, هنا عندنا بحث مفصل طويل عريض في هذا المطلب, احنا شرحنا قسم منه هناك فلا نحتاج إلى التكرار. تحب تراجعه في هالمقام صفحة 282, من صفحة 282 إلى صفحة 286. هناك مشكلة, هناك احنا ذكرنا هناك قد يوجد تعارض, لكن احنا ما بحثنا عن التعارض, ذكر عرضنا نصوص فيها, قلنا بأن بعض النصوص قد يستفاد منها ماذا؟ أنه لا يصح الفرار من الزكاة, لكن ما بحثنا طريقة الجمع بينهما. خب, فقط أنا أعرض أقرأ الروايات التي ماذا, التي أقرأ رواية واحدة تدل على أنه يصح الفرار, ورواية واحدة تقول لا يصح الفرار, فبس طريقة الجمع وكذا بحث مطول لاحظوا. خب, عندنا صحيحة عمر بن يزيد, قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فر بماله من الزكاة, وارد في الفرار, رجل فر بماله من الزكاة فأشتري به أرضا أو دارا عليه شيئا, وش سوى يعني؟ راح اشترى من هذا الدراهم والدنانير لأجل الفرار, اشترى أرضا. قال لا, ليس عليه شيء, ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه, وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله تعالى الذي يكون فيه. هذه الرواية الباب الحادي, هي قرأناها سابقا صحيح, الباب الحادي عشر من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث أو الأول. في رواية ثانية المعارضة صحيحة محمد بن مسلم تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا، إلا ما فر به من الزكاة. وإن كان ورد في الحلي هم واضح، فوش نسوي في هالجانب بين الروايات وكذا؟ بحث مطول. السيد الماتن صاحب العروة والسيد خوي كما هو مشهور قالوا بأنه ماذا؟ لا زكاة إذا كان بقصد الفرار. وإذا كان كذي يعني في زكاة ما في زكاة؟ يعني ما في زكاة، يعني تشريع الزكاة فما فائدته؟ صعب شوي، صعب واحد يعني يلتزم بهذه اللوازم. يعني الآن ما هي فائدة تشريع زكاة الدراهم؟ هل قد رواية عندنا في مسألة ماذا وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير؟ الشارع يقول: أنا أشرع لكم وجوب الزكاة والدنانير، لكن أخلق لكم قواعد من خلال قواعد أنا أعدم فرار. يعني ما في فائدة، يعني وش يعني لو باقي يوم عن الزكاة وش سوي فيها؟ يبدلها إلى غير جنسها، يهبها هم إلى جنسها. نعم، ما في إشكال، لا تبقى نفس العين، لا تبقى عنده سنة مشكل يعني. خب، لكن في الخمس يجوز الفرار؟ ما يجوز،
وما في نص خاص يعني، يعني نص على خلاف
يعني في باب الزكاة في باب الخمس، لأنه هو النكتة من أول. ليش؟ وش الفرق بينهم الزكاة والخمس؟ الزكاة أصلا ما وجبت الزكاة إلا بعد المرور عام، فالعام شرط في وجوب الزكاة. أما في الخمس بمجرد أنه لا بأنه يدخل في ملكك وجبت، لكن شرع قال: أنا أرخص لك في التأخير إذا أردت أن تصرفه في المؤنة. هذا الفرق بينهما. ولهذا قال: والحول وقد تقدم. الآن يقع الكلام في النصاب، يقول: فنصاب الذهب، الذهب له كم نصاب؟ له نصابان، النصاب الأول 20 دينار، والنصاب الثاني كم؟ 4 دنانير بعد 20، 24. ودائما مقدار الواجب في الزكاة كم؟ كم مقدار؟ 2.5%، 1/40. واضح؟ مقدار الواجب في الزكاة 1/40. قال: فنصاب الذهب. الآن هذا مطلب قضية رياضية نشير إليها. فنصاب الذهب الأول 20 دينارا، ثم 4 دنانير. خب، 20 دينار كم فيه؟ خب، قلنا بأن الواجب في الزكاة في أبواب النصاب دائما 1/40، يعني كم؟ يعني 2.5%. 20 في 1/40 كم يصير؟ 20 في 1/40، 20/40 يصير كم؟ نص. فالواجب فيه نصفه دينارين. خب، كم مقدار الدينار؟ الدينار كم يساوي؟ التفت لها المطلب. الدينار يساوي مثقال شرعي. الدينار يساوي كم؟ مثقال شرعي. وبلحاظ الدراهم، الدينار الواحد يساوي 7/10 من الدراهم، 7/7 الدرهم. الدينار الواحد يساوي 7/10 من ماذا؟ من الدراهم. الدرهم يساوي بالعكس، الدرهم يساوي 7/10 من المثقال الشرعي من الدينار. خب، إذا كان الدرهم الواحد يساوي 7/10 مثقال، يعني دينار، لأن المثقال هو نفس الدينار، مثقال الشرعي نفسه هو الدينار، فكم يساوي الدينار الواحد والمثقال الواحد؟ 10/7. عشر سبعين كان 10/7، يعني درهم واحد 3 أسباع. واضح العبارة؟ واضح مطلبها؟ يقول: 20 دينارا كل واحد، يعني كل دينار، كل واحد يعني كل دينار، كل دينار مثقال، مثقال شرعي، لأن المثقال الشرعي يساوي كم؟ 3/4 المثقال الصيرفي. هذا فإذا عندما قال كل دينار واحد مثقال، مثقال شرعي. كم المثقال الشرعي اللي هو الدينار؟ وهو 10/7، لأن الدرهم يساوي 7/10 مثقال، فالمثقال يصير 10/7 كما هو واضح بالحظ.
إطلاقون شيخنا ليش يعني؟
إذا اطلق مثقال يقصد مثقال شرعي، واضح يعني هذا عندهم يعني.
يعني هذا
يعني
متاخر يعني
لا يعني يصيرون يقيدون بالصيرفي لانه دائما الدينار يساوي المثقال الشرعي فاذا اطلقها في المثاقيل فيقصدون المثاقيل الشرعيه وهو درهم وثلاثه اسباع الدرهم كم يساوي هذا هذا في خلاف المثقال المشهور بينهم بلحاظ الغرامات اللي يفيدنا الان 3.6 غرام اللي هو الدينار هو رأي المشهور أما السيد الحكيم سيد الحكيم خالف المشهور في ذلك وذهب بأن المقدار من مثقال الشرعي يساوي 4.25 وربع 4.25 المشهور قالوا 3.6 هو 5.2 الذكر بس 6 تقريبا 3.6 السيد حمد السيد الحكيم قال 4.25 يعني 4.25 والخلاف في بعض التحويلات إلى حمصة وما شاكل ذلك وبعض الأعلام وبعض العلماء قالوا أن الأقوى يعني كلام يعني بعض الفضلاء كان يقول الأقوى هو دليل السيد محمد سعيد الحكيم خلاف المشهور هو أقوى كلامه في لحظة الأدلة تحقيق في هذا المقدار حسب ما نقل لنا شيخ فضل الزاكي ذكر أيام أبحاث سابقة فكان يقول الدليل أقوى وأنا كاتب بلحاظ التفريق حمصة وما شاكل ذلك في التحويلات حسب التتبع وكذا وقال بأنه ما ذهب إليه هو أقوى خب فمقتضى الاحتياط بأنه شنو يعني مراعاة 4.5 أنه ربع زيادة فيصير أكثر
مراعاة أقل
لا الواجب على الإنسان إنه الآن
في النصاب
لا في الإخراج قصدي في الإخراج
في النصاب راعي الأقل
نعم في الإخراج أقل أكثر نعم خذ الاحتياط نعم إنه دائما يدور الأمر إذا في ثبوت أصل الزكاة خب فيشوف إنه الأقل أما في الإخراج يلاحظ الأكثر يقول ثم 4 دنانير فلا شيء خب فلا شيء في ماذا في ما دون 20 ولا في ما دون 4 بعدها يعني ما بين 20 و4 عفوا والواحد 20 و1 22 2 23 3 بل يعتبر الزائد 4 أبدا يعني شنو 4 يعني 28 32 وهكذا ما يقبل انقسام على 40 يقول ونصاب الفضة الفضة عندنا كم هذا الأول 20 اضربه في كم اضربه في 10 200 والثاني 4 صار 40 والواجب كم نفس الشيء الواجب بأنه 1/40 2.5% يقول 200 درهم والدرهم الواحد كم يساوي قلنا الدرهم عبارة عن 7/10 مثقال 7/10 عبارة عن كم شوف تعبيرات القديمين يقول والدرهم نصف المثقال وخمسه ليش
نصف خمس
يساوي كم
7/10
خب قال والدرهم نصف المثقال وخمسه أو 48 حبة شعير متوسطة وهي 7 دوانيق يعني الدانق كم يساوي لهم كل دانق 8 حبات كل دانق 8 حبات فإذا أنت عندك كم دانق يقول عندك 6 دوانق 6 في كم 6 في 8 كم يصير 48 حبة شعير كم يساوي الدرهم الدرهم كم يساوي بالقاضي يعني الغرامات المشهور هو 2.52 غرام 2.52 الدرهم يساوي 2.52 غرام على المشهور هذا يعني بلا محفظ لأنه كثير التكرار في باب الحدود في باب الديات في باب اللقطة صحيح الدرهم يساوي 2.52 غرام خب كم يساوي الغرام الفضة تقريبا في السوق فيكم كل اختلفوا كل يوم ممكن كل يوم يتغير
اتذكر انا يوم كان هذا اولادي كان تقريبا 300 فلس
والذهب
يزيد ساعه وسط 500 فلس ساعتين
قليل يعني الذهب كم
الذهب سابقا كان
الغرام
آخر علمي به تقريبا 17 دينار 18
دينار. أوه. يعني أنا مقدار اللقطة درهم أقل من الدرهم يعني أقل من 3 ربيات يعني تقريبا منها. يقول ثم 40 درهما بالغا ما بلغ فلا زكاة فيما نقص عنهما. يعني بين 200 ناقص عن 200 ماكو, بين 200 و40 درهم يعني 240 لا ماذا لا زكاة فيه. قال والمخرج في النقدين كم؟ ربع العشر. ربع العشر كم؟ يعني 1/40 يعني 2.5%. خب إذا جينا نطبقها 20 في ربع, ربع العشر كم صير؟ 20 في 1/40 كم صير؟ نصف. يقول فمن 20 مثقالا نصف مثقال, ومن 4 خب نقول 4 في 1/40 صحيح؟ 4 دنانير 4 في 1/40 يعني 1/10 دينار 10 دينار. الدينار كم يساوي عندهم؟ الدينار يساوي عندهم 20 قيراط. الدينار يساوي 20 قيراط. فإذا كان الدينار 20 قيراط فعشرين دينار كم يساوي؟ 10 في 20 يصير كم؟ قيراطان. ولهذا قال ومن 4 قيراطان وظل المطلب. ومن 200 200 في كم؟ 200 في 1/40 كم يساوي؟ 5 دراهم. ومن 200 5 دراهم, ومن 40 درهم. يقول ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده. يقول ها يقول بعض يقول أنا إحنا قلنا في الأربع قلنا بين 20 و24 عفوا. يقول ما يعني لو عنده 24 خب لو عنده أفراد 23 كم الواجب عليه المفروض لو عنده 23؟ نصف المثقال نصف دينار. لكن لو واحد ما بيعوا الراسه قام طلع قال 23 ضربته في 1/4 يصح له ما يصح؟ يصح, بل أنه قد أخرج الزائر فهو حسن لما حسن إحسان إحسانون. هاي بيقول يقول ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده يعني من مجموع ما عنده من غير أن يعتبر مقداره, يعني خلينا نعتبر مقداره يقول أنا 20 وربع كم واضح خب لأنه قد يصير عنده عاف هو ما لاحظ العاف 30 في عاف لما في عاف مثلا هو 28 مفروض أنه 20 24 28 30 فاثنين عاف فالمفروض أنت اثنين معفو أنك يقول أنا لو دخل في الحساب يضر لا يضر. يقول من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأول. خصش ليش قال مع علمه باشتمال النصاب الأول؟ واضح لأنه مع علمه بأصل تعلق الزكاة. يقول أجزأ وربما زاد خيرا, قد يزيد الخير كما هو إذا دفع زم مقدار العاف. والواجب الإخراج من العين وتجزي القيمة كغيرها. بحثناها سابقا وقلنا بأن الصحيح أن يقال أنه يجوز أن يخرج من غير ماذا؟ غير العين. هذا تمام الكلام في هذه النقدين الغلات. يأتي وصلى الله على محمد وآله وصحبه.